بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الكرام، سبقا أخذنا في الدرس قبل الماضي باب ما جاء في الرياء، وأخذنا في الدرس الماضي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما الفرق بين المابين؟ كيف أعمل؟ ممكن توضح لي؟ كلامك ليس بخطأ، سليم.
الفرق الأول في الدنيا يجب مراعاة الناس،
جيد. أحسنت جيد. خليل، من عمل العمل ولم يرد بذلك وجه الله عز وجل أبدا، أراد الدنيا، ما حكم عمله؟ صحيح ولا باطل عمله؟ ما الدليل؟ لا، الدليل آية أو حديث؟ سيف، الله عنك. أنت تعرف الدليل؟ أحسنت. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هل هذه الآية على عمومها؟ ولا في تخصيص لهذه الآية؟ يعني هل الكفار كلهم يعطيهم رب العالمين الدنيا؟ أم بعض يعطيهم بعض لا يعطيهم؟ جارك شيخ. سؤال واضح؟ جواب؟ حاضر. يعني الآية الأولى مخصوصة أم ليست مخصوصة؟ جيد. يعني الآية الأولى، الآية الثانية خصصت الآية الأولى، خصصت الآية الأولى. جيد. هنا طبعا إخوان الكرام، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تحكى قصة عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. الحافظ ابن حجر كان رئيس القضاء في أيامه في مصر، جمع الله له عز وجل بين يعني الشرف الدنيوي والشرف الأخروي، العلم الشرعي، وبين المكان والمنصب في الدنيا. فمر بالحافظ ابن حجر يهودي، وكان الحافظ ابن حجر قابل رئيس القضاء، عنده من الخدم والحشم والجاه والمنزل الشيء العظيم الكبير. فاستوقف الحافظ ابن حجر وقال له: يا إمام، إن نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، لكني فقير معدم، ما عندي شيء. اليهودي يقول: وأنا أراك الآن في جنة وفي نعيم عظيم، فكيف يعني كلام نبيكم؟ ما هو، هل هو صحيح أم خطأ؟ فقال الحافظ ابن حجر: أنت الآن في جنة إذا قارنت عيشك بعذاب الآخرة، وأنا الآن في سجن إذا قارنت عيشي بعيش الآخرة. فيقال أن اليهودي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما معنى الخميصة؟ الخميرة. نعم، الفراش الوثيق، الفراش الوثيق. الشيخ الاسم محمد معتصم. وإذا شيك فلا تقش، ما معناه؟ جيد أحسنت. نشرع لباب اليوم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. يريد أن يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن الطاعة الحقيقية والطاعة المطلقة تكون لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الرب وهو السيد وهو المالك وهو المتصرف، فهو الذي يطاع سبحانه وتعالى. وأيضا يطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر هذه الأمة بغير المعروف، سيأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف وبالخير وبالحق. أما الأوامر عن غير الله وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحتمل الحق ويمكن أيضا أن تحتمل ماذا؟ أن تحتمل الباطل. لذلك إخوان الكرام لاحظوا قول الله عز وجل، هذا دليل على هذه المسألة، على وجوب الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دققوا مرة أخرى في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذا عندما ذكر عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا مطلقا، وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول. أما عندما ذكر أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى، عندما جاء ذكر طاعة الله ذكر لفظ الطاعة لأن طاعة مطلقة، وعندما جاء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الطاعة، طاعة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عندما ذكر أولي الأمر لم يذكر كلمة الطاعة التي تدل على الطاعة المطلقة. لماذا؟ لأنهم يطاعون وفق ما أمر الله عز وجل وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنهم لا يطاعون طاعة مطلقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فولي الأمر إخوان الكرام إذا أمر بأمر فيه معصية لا يطاع في هذه المعصية. لكن لا بد ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، لا قلنا لا يطاع في هذه المعصية ولم نقل لا يطاع. واضح إخوان الكرام؟ قد يكون ولي الأمر يأمر بعشرة أوامر، تسعة منها على وفق السنة ولا تعارض الشريعة، وأمر واحد يعارض الشريعة، هل نعصيه في العشرة أوامر أم نعصيه في أمر واحد؟ أجيب إخوان الكرام، نعصيه في الأمر الواحد، أما باقي الأوامر وافقت شرع الله ووافقت شرع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يطاع ولي الأمر. لأن بعض الناس إخوان الكرام ممن في قلوبهم مرض ومن يتبعون الشبهات نسأل الله العافية والسلامة، يورد عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الطاعة في المعروف وهذا ولي الأمر عنده أخطاء إذا أخرج على ولي الأمر. نقول لا، ما هكذا تفهم النصوص. الذي قال لنا إن الطاعة في المعروف هو الذي قال لنا اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لابد ماذا؟ أن ننظر إلى النصوص نظرة شاملة متكاملة. إذا نعود مسألتنا إخوان الكرام، أن الطاعة المطلقة تكون لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. أولي الأمر من هم؟ ثبت إخوان الكرام أن أولي الأمر يعني كما رجح الحافظ ابن كثير في تفسيره تشمل الأمراء والعلماء. أولي الأمر الأمراء والعلماء. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أولي الأمر الأمراء، أولي الأمر الأمراء. حمل ابن كثير وهذا الإمام الرباني العالم المعروف تلميذ الإسلام تيمية أن كلمة أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تشمل ماذا؟ تشمل الأمراء وتشمل أيضا العلماء، تشمل الأمراء وتشمل أيضا العلماء. إذا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، أمر حلال، فيأتي أمير من الأمراء أو عالم من العلماء فيحرم هذا الأمر، فيحرم هذا الأمر، يعني أمر واضح في الشرع والدين أنه من الأمور المباحة وأنه من الأمور التي تجوز، فيأتي هذا العالم فيحرم هذا الأمر لا يطاع هذا العالم. مثلا يأتي عالم فيقول أن تصلوا في المساجد، وأحرم عليكم أن تصلوا مثلا الصلاة الجماعة، هل يطاع هذا العالم أو هذا الأمير؟ لا يطاع هذا العالم ولا يطاع هذا الأمير. وتحليل ما حرم الله، مثلا الربا، فيأتي لك عالم ويقول إن الربا حلال مثلا، نسأل الله العافية والسلام، أو يأتي لك أمير فيقول إن الربا حرام إن الربا حلال وتعامل بالربا، لا يطاع هذا الأمير. أما من أطاعه فحاله خطيرة على ما سيأتي من التفصيل. لماذا لا يطاع؟ لأننا إن أطعنا عصينا من؟ عصينا الله سبحانه وتعالى. وطاعة من مقدمة؟ طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعة كل أحد، مقدمة على طاعة كل أحد. لاحظ إخوان الكرام، عندما جعل الشيخ التبويب، هو دقيق جدا في التبويب، قال في تحريم ما أحل الله، يعني أمر حلال واضح بين ما يختلف فيه اثنين، وتحليل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله يعني أمر حرام واضح وبين. لأن هناك قد تكون بعض الأمور المتشابهة مثلا، أو بعض الأمور التي فيها مصالح. مثال، إذا رأى ولي الأمر أن يعني من يتجاوز السرعة القانونية يخالف ويعاقب، وحرم على الناس مثل هذا الأمر، يطاع ولا ما يطاع؟ أجيب إخوان الكرام، يطاع، لأن هذا الأمر ليس ماذا؟ هذا الأمر ليس يعني محرما في شريعتنا، لابد أن نطيع ولي الأمر. في الأمور الواضحات المعلومات إذا حرمها أو حللها ولي الأمر لا يطاع، لأن هناك بعض المسائل المشتبهة التي يفتي فيها أهل العلم الراسخين. جيد، الآن إخوان الكرام، نفترض أن ولي الأمر حلل الربا، أو أنه أباح شرب الخمر، فما حكم الناس؟ أو ما حكم من يتابعه على مثل هذا القرار؟ الناس في هذا على نوعين، نوع عندما سمع بهذا القرار صدق هذا القرار واتبعه وأساء الظن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد أن ما ورد في الكتاب وفي السنة خطأ وغلط، ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع كافر مخارج من الملة والعياذ بالله، لأنه انتقص شريعة الله سبحانه وتعالى. أو مثال يعني نوع آخر من هذا النوع، رجل كان يدين الله عز وجل أن الخمر حرام، هذا أمر متفق عليه، لكن لصدور القرار أصبح يدين رب العالمين أن الخمر حلال، ويعتقد ويتقرب إلى الله أن الخمر حلال، ما حكم هذا الإنسان؟ هذا الإنسان كافر. لماذا؟ حذف في نصوص الكتاب والسنة. الحالة الثانية، رجل عندما صدر مثل هذا القرار قال في قلبي أعلم بأن الخمر حرام، يعني طلع الإنسان أو نزل، لكن سيعطوني مال، سيعطيني مبلغ معين، سيعطوني منزلة، سيعطوني منصب، سأتابعهم على هذا الأمر مع اعتقادي أن كلامهم خطأ، ما حكم هذا؟ لا يكفر هذا الإنسان، لا يكفر هذا الإنسان. لماذا؟ ما اعتقد بقلبه أن ماذا؟ أن هذا الكلام سليم وأن هذا الكلام ليس بخطأ. إذا الناس يقسمون على نوعين، النوع الأول من اعتقد صدق ولي الأمر عندما أمر بهذا الأمر وانتقص شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان كافر والعياذ بالله. النوع الثاني من اعتقد أن هذا الكلام خطأ لكن تابع لحاجة في نفسه، لشهوة في قلبه، لا يكفر هذا الإنسان وحاله خطيرة والعياذ بالله. أما الجاهل، رجل يقول أنا ما أدري، رجل علم الشرع قليل لا يستطيع أن يميز، ما حكمه؟ هو على نوعين، النوع الأول إذا أمكنه سؤال أهل العلم فلم يسأل وقصر في السؤال يأثم عند الله سبحانه وتعالى، إذا أمكنه أن يستفسر ويستوضح ويتبع الدليل فقصر وتراخى، خاصة بعض الناس عند بعض المعاملات المالية يقول لك لا تصدع راسك بمطاوعة ولا غير مطاوعة، روح تعامل وبعد هذا يفرج رب العالمين، هذا آثم إخوان الكرام، هذا آثم ويأثم عند الله سبحانه وتعالى. أما مثال آخر، رجل ما يستطيع أن يتحرى، موجود في مدينة لا يوجد فيها أي طالب علم أبدا، ما في مجال، حاول لك ما استطاع، يعذر عند الله سبحانه وتعالى، يعذر عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أي لابد على المسلم إخوان الكرام أن يتبع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يخشى على المسلم إن أعرض عن كلام الله وأعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتبع قول كائن من كان غير كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه من الإثم العظيم والعياذ بالله. لأن بعض الناس إخوان الكرام عندما تقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مصافحة المرأة الأجنبية للرجل أمر محرم، يقول لك الشيخ الفلاني يقول إنه حلال. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، كيف تقول الشيخ الفلاني يجوز؟ لا تعارض كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأي قول. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان جالس مع أبنائه فذكر لهم حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. معنى الحديث لا تمنعوا النساء أن يذهبن إلى المساجد، طبعا بالضوابط الشرعية. واحد من أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذته الغيرة، كيف زوجته تطلع من البيت وتذهب إلى المسجد؟ قال والله لنمنعهن. قال الراوي فسبه عبد الله سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط، وقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ كيف عندما أذكر لك الآيات والأحاديث لا تتبعها؟ لابد أن تتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال له رجل يا إمام ما درجة هذا الحديث؟ قال الحديث صحيح. قال هل ستعمل بهذا الحديث؟ غضب الشافعي غضبا عظيما، قال أتجد على صدري صليبا؟ أتجدني قد خرجت من كنيسة أسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه؟ لماذا ذكر النصارى الشافعي؟ لأن النصارى يأخذون بعض الكتاب ويكفرون ببعض، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على المسلم إخوان الكرام ألا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أي كلام. طبعا ننبه على مسألة إخوان الكرام، بعض الناس عندما تقول له قال ابن عباس يقول لك هم رجال ونحن رجال، وهذا خطأ شنيع جدا، لأننا نفهم الكتاب والسنة ليس على عقولنا إنما بفهم سلف الأمة. لكن إذا وجد حديث من الواضحات والسلف اتفقوا على تفسير معين فلا يأتي الإنسان يعارض الكتاب والسنة بماذا؟ بأفهام المتأخرين، نسأل الله العافية والسلام. هذا الأمر إخواني الكرام أين يتضح بجلاء؟ عند بعض المتعصبين للمذاهب. عندما تقول له يا أخي أنا أذكر مرة رأيت أحدهم لا يرفع يديه قبل الركوع ولا بعد الركوع، قلت له يا أخي الحديث في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قبل الركوع بعد الركوع. قال لا، المذهب عندنا لا ترفع يديك لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. يا أخي الحديث في صحيح البخاري، كيف تقول المذهب؟ هذا أمر لا يمكن. يقول لا، احتمال أن أنا ما عندي علم اللغة العربية يكون المعنى شيء آخر. يا أخي الحديث واضح كالشمس، رفع قبل الركوع ورفع بعد الركوع. لماذا الإنسان يبدأ ويقدم أقوال المذاهب على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ شنيع. اسمعوا ماذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري هذا العالم الورع التم الزاهد المعروف، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعل الإنسان ينوي أحيانا في قلبه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكذبا معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوان الكرام قول الإمام أحمد هذا هو الذي جرى عليه علماء السلف قاطبة، هذا الذي جرى عليه علماء السلف قاطبة. أذكر لكم إخوان الكرام نماذج من يعني حث الأئمة الكبار والعلماء المعتبرين على اتباع الكتاب والسنة. قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. وقال أيضا حرام على من لم يعرف دليلي أن نفتي بكلامه. انظر إلى تواضع السلف وحرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقول: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. والإمام مالك قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وأيضا قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وأيضا قال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم إخواني الكرام ألا يقدم وألا يعظم إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أحد السلف: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. بعض الناس عفى الله عنهم عندما تقول له يسألك سؤال في مسألة تقول له متواجع كذا كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول: ماذا قال الشيخ الفلاني؟ هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى كلامه أنه إذا قال الشيخ الفلاني وفق كلامك سآخذ به، أما إذا لم يقل وفق كلامك لن آخذ بكلامك. وهذا إخوان الكرام خطأ شنيع جدا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر وهو العالم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، الرهبان جمع راهب وهو العابد، أربابا من دون الله آلهة ومعبودين من دون الله. اتخذوا علماءهم وعبادهم آلهة ومعبودين من دون الله سبحانه وتعالى. عدي بن حاتم رضي الله عنه، حاتم من هو حاتم؟ حاتم الطائي، ديار حاتم الطائي حاليا أحد يعرفها؟ وين ديار حاليا؟ وين بلاد؟ نعم؟ لا 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 وين؟ لا 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 نعم حال منطقة حائل هم يذكرونها مثلا معروفا يعني لا يذكر والله المستعان إذا ذكرت حائل يذكر هذا مثلا طيب ليس بقليل جيد. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علي بن حاتم رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية استغرب، يعني كانوا على دين النصارى. قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نسجد للأحبار والرهبان، ما كنا يعني نسجد لهم ونركع لهم. لأنه فهم أن معنى العبادة فقط في الركوع والسجود، فهم عدي بن حاتم أن معنى العبادة فقط في الركوع والسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، أي أن العبادة ليست محصورة فقط في الركوع والسجود. من يعظم كلام الرهبان والعباد والأحبار والعلماء أكثر من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من معاني العبادة، من معاني العبادة. وغالبا إخوان الكرام ما تكون هذه المرحلة نقطة لتقديس الأشخاص والعياذ بالله. حدثنا أحد الأخوة قال: رأيت رجلا في المسجد النبوي يسجد له. انظر إلى ماذا قدسوا هذا الشخص والعياذ بالله، فصرفوا العبادة لهذا الإنسان. لذلك الواجب إخواني الكرام ألا نظن أن الطاعة فقط في الركوع والسجود، لأن بعضنا يدع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم جانبا ولا يعظم أبدا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونبدأ على مسألة إخواني الكرام، قال في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة. أنا قلت علقمة بن وقاص وهذا خطأ مني، علقمة هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي هذا هو علقمة. أيضا إخوان الكرام، مسألة أثيرت في يومين، يعني في درسين، مسألة لمس الحائط للمصحف وقراءتها من هذا المصحف. هنا سؤال تسأل فيه اللجنة الدائمة، أفتونا في حكم لمس الحائط للمصحف وتلاوته وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟ الجواب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، لا يجوز للحائط مس المصحف عند جمهور العلماء، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قراءة الحائط والنفساء للقرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. أيضا إخوان الكرام، أجابوا على سؤال إحدى النساء، يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت حائض وأن تعلم الحيض التلاوة والتجويد حال الحيض، لكن دون مس للمصحف، وللحائض أن تمس كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولي العلماء. إذا مس الحائض للمصحف لا يجوز، أما قراءتها بدون مس جائز ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. علقمة ابن عبد الله بن قيس النخعي، علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي، علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي. تفضل. مسألة الأمراء، الأمراء نعم، هذا الإسناد صحيح عنه. طبعا ما يمنع ورود تفسيرات أخرى عنه، واضح هذا؟ نعم، إن بالذات العلماء ما يختلف في هذا الشيء، أو إلا من يختلف في هذا، لكن الأمراء بعض أهل التكفير ينازعون في هذه النقطة. تفضل. اللهم صل وسلم. نعم. نعم، شوف الإمام أحمد قال يخشى، عرفت كيف؟ ما نجزم 100%، لكن على حسب قلب الإنسان، إن قام في قلبه رد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يخشى عليه. لا، إذا صدر من جاهل يختلف الأمر، واضح هذا؟ أما إذا صدر من إنسان عاقل يعني ما يقول حاله خطيرة جدا، حاله خطيرة جدا. الإنسان على حسب، إذا كان جاهلا يعذر بجهله، عرفت كيف؟ جاهل ما يعرف، ما يعي ما يقول، ما يعرف خطورة الأمر، ما يعرف فتاحة الأمر. أما إذا كان عالما، عالما بأن مرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر، يخشى عليه الكفر والعياذ بالله. ما نكفر الناس بس نبين كلامك هذا خطير جدا. بالنسبة للسؤال يسأل، من وصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، قال لا أريد هذا الحديث، لن أعمل بهذا الحديث، هذا على حسب حال الإنسان. الجاهل يعلم، أما إذا هين له وعلم ودرى وأصر وكابر يخشى عليه والعياذ بالله أن يكون كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. ما سمعت؟ خلاص إن شاء الله. صحيح؟ الشرط سؤال خارج الدرس التفكير، لكن مس القرآن من غير وضوء الأئمة الأربعة وقول شيخ الإسلام تيمية لا يجوز. نعم، لأن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا تفضل. نعم، لا، تفسير الأحاديث يختلف، عرفت كيف؟ يختلف عن رد الأحاديث، لذلك لابد من تعليم الناس وتبيينه بالرفق والأسلوب الحسن. لأن أحيانا إخواني الكرام قد يكون بعض الناس بطريقة يجعل ذلك الشخص يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بأخرى. فلذلك الرفق مطلوب مطلوب والتعليم برفق مطلوب. فضح هذا؟ فضل. نعم صح الشيخ الألباني حسنه في غاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام. حديث علي بن حاتم. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ فيه الآية تتحدث عن النصارى اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هل يهود اتخذوا المسيح ابن مريم رفض الطعن في المسيح؟ واضح هذا؟ لذلك يعني مسألة. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ جيد تفضل. نعم. نعم نعم قد يكون هذا. نعم احيانا قد يطلق الشرك على الكفر. وايضا احيانا قد يكون مقصود الامام احمد بانه جعل لله عز وجل شريكا في الطاعه. واضح عندما يقول انا ساقدم ساجعل كلام مثل سفيان الثوري مثل كلام الله. واضح هذا اشرك مع الله عز وجل غير الله في مساله الطاعه. الطاعه نعم. يسأل يقول قول ابن عباس كفر دون كفر. سيأتي هذا في درس الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ النفاق إخواني الكرام أن يظهر الإسلام ويبدن الكفر. أما الرياء هو رجل مسلم لكن يفعل أعمال يريد بذلك مدح الناس وثناء الناس. هل يجوز مس القرآن إذا كان متيمما؟ التيمم الشرعي يعني تيمم إذا يباح في حالات معينة. نعم كل ما يباح بالوضوء كل ما يباح فعله بسبب الوضوء يباح أيضا بماذا؟ بسبب التيمم. هذا ما فهمت سؤاله يكتبه مرة أخرى. أنا ما فهمت سؤاله. هل هناك حديث أن صحابيا لم يرفع إليه قبل الركوع أو بعده؟ لا علم لي بهذا، لا علم لي بهذا. لكن ثبت من حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه قبل الركوع أو بعد الركوع. يقول عند الجلوس على كرسي في المسجد ليس على الأرض هل ينطبق عليه النهي عن يعني الجلوس دون صلاة ركعتين؟ نقول نعم ينطبق عليه النهي دون يعني الآن لو اتصل بك رجل وأنت قد جلست على كرسي في المسجد أين أنت؟ ستقول على كرسي بعيدا عن المسجد أم داخل المسجد؟ داخل المسجد وأنا جالس في المسجد. فلذلك هذا اعتبر من الجلوس. يقول فعلت السنة أمام الناس بوجه الله وليس رياء كي يفعله الناس ويتعلم مني. جزاك الله عز وجل خيرا لإحيائك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر هذا من الرياء. ما حكم لعب الشطرنج؟ يفتي كثير من أهل العلم إخوان الكرام بتحريم لعب الشطرنج. فالنصيحة أن الإنسان يبتعد عن الأمور المشتبهة ويبتعد عن اللعب بالشطرنج ويبتعد عن اللعب بالشطرنج. يقول هذا سؤال مهم في صلاة الجنازة ما الحكمة من أن يصلى على المرأة عند منتصفها والرجل عند رأسه؟ الحكمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هكذا علمنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال إذا صلى أحد من الناس يراه أهله لكن قصده أن يعلم أهله الصلاة ولكي يصلوا لا حرج في هذا ولا حرج في هذا. إذا أجبر الوالد ولده بأن ينزل له بعض الأغاني من الإنترنت نقول لا إنما قاعد في المعروف والحديث واضح. برفق وبأسلوب حسن اشرح لأبيك بأن هذا أمر محرم وأمر لا يجوز بأسلوب طيب وبأسلوب هادئ، لأن بعض الناس عندما ينصح أباه يتعامل معه كما يتعامل مع صديقه، وهذا خطأ. قدر رأسه واعتذر منه وبين له الحكم الشرعي. ما حكم الأناشيد؟ وضحنا إخوان الكرام بأن القوم قد توسعوا فيها توسعا غير مرضي، لا يختلف اثنين بأن القوم قد دخلوا إلى مرحلة الغناء. نسأل الله العافية والسلامة علينا جميعا بسماع القرآن والتدبر بهذه الآيات العظيمة والتفكر فيها. كيف تكون الصلاة الطائرة بالتفصيل؟ صلي قائما، فإن لم تستطع وتعذر الأمر نهائيا صلي قاعدا، صلي قاعدا، حاول أن تصلي قائما، جاهد نفسك. وبعض الأماكن في الطائرات يوجد مكان لأن يصلي الإنسان قائما، واستقبل القبلة، حاول أن تقدر جهة القبلة، وغالبا ملاح الطائرة يعرفون اتجاه القبلة. فإن تعذر هذا الأمر فإنما تولوا فثم وجه الله. مرة سفر أحد أقاربي وهو رجل عام لكنه من الحريصين على الخير، وجدت في حقيبة سفره بوصلة تشير إلى اتجاه القبلة من حرص على موضوع الصلاة، ومصحفا صغيرا، مع أنه رجل عامي لكن يحمل هم هذا الدين. فالواجب على المسلم أن يكون حريصا. قدر أنت تعلم أنك في سفر، لعله مثلا تريد مصحف معين، مصحف لا يوجد مصاحف الطائرة، تريد تعرف اتجاه القبلة، ابذل كافة الأسباب قدر الاستطاعة. إذا استطعت نعم، إذا استطعت أن تصلي جماعة نعم، وفي بعض الطائرات توجد أماكن مخصصة للصلاة.
والرخصة؟
أي رخصة؟
السفر.
في ماذا؟
ومسافر مسافة طويلة.
جيد، إذا الرجل سافر قبل صلاة الفجر بربع ساعة، أين يصلي الفجر؟
قبل صلاة الفجر ربع ساعة؟
نعم.
لم يدخل الوقت.
هي في الطائرة الآن، دخل الوقت وهو في الطائرة، كيف يؤجل سنة صلاة الفجر؟ ما يؤجلها، واضح؟ نعم، هنا لا، هنا الرخصة غير واردة، لأن صلاة الفجر ما فيها رخصة، لابد تصليها في الوقت، واضح هذا؟ بالنسبة يعني نحن لا نحسب على رحلة ساعة أو ساعتين، رجل سيسافر مدة 16 ساعة قبل أذان الظهر بساعة، ماذا يفعل الآن؟ ويصل على صلاة العشاء، هل يؤخر الظهر والعصر؟ لا يجوز، يصلي في الطائرة، يصلي في الطائرة. أما موضوع ساعة ساعتين ومسافر يؤخر الصلاة، الأمر واسع، لكن نتكلم عن الصلوات التي وقتها ضيق، ولا يمكن الإنسان أن يؤديها يعني إلا في وقتها. يقول: هل يجوز الإنسان أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ويقصرها؟ المسألة فيها خلاف. الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أن ذلك جائز، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم أن ذلك جائز لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والله تعالى أعلم. أحد عنده شيء آخر؟ ماذا؟ ما في دليل يدل على المانع، دليل صريح ما في دليل، كلها يعني أفهام، واضح هذا؟ هذا قول الشافعي عليه رحمة الله، لأنه يجوز الجمع بين رجل سافر وأدركته صلاة، دخل صلاة الجمعة، صلى الآن الجمعة. جيد، رجل مريض، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح هذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما الدليل الذي يدل على منع المنع من هذا؟ هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم نعم، أنه فعل ماذا؟ المسألة فيها خلاف، لكن هذا ما ندين الله عز وجل به، والله تعالى أعلم. جيد، يقول: الرجاء تذكير الإخوة والأخوات بسنة العشاء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ونحرص على أداء هذه السنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.